شعبيين انفصاليين في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد بعد ثبوت تورطهم بعمليات إرهابية بالتعاون مع الكيان الصهيوني. وشملت هذه العمليات هي اغتيال 4 من مدافعي الأمن وتفجير في مدينة خرمشهر في إطار سياسة طهران الصارمة ضد كل من يعبث بأمنها الوطني. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
لا رحمة تنال من يعبث بأمن الشعب الإيراني مهما كان، ويتعاون مع الدول المعادية للبلاد وعلى رأسها كيان الاحتلال الإسرائيلي. هذا قرار الجهات المعنية في إيران. وفي هذا السياق نفذ القضاء الإيراني حكم الإعدام بحق 6 إرهابيين انفصاليين عملاء للكيان الصهيوني في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد بعد اعترافهم بتصميم وتنفيذ عدة عمليات دموية في المحافظة، منها اغتيال 4 من شهداء مدافعي الأمن وتفجير في مدينة خرمشهر.
بسيارة علي مجدم وضعنا الأسلحة واتجهنا إلى سربندر، وقبل أن نصل إلى هناك تعقبتنا سيارة رجال الأمن، وعند إشارة المرور بدأ محمد رضا مقدم بإطلاق النار عليهم.
مرت بجانبنا سيارة رجال الأمن، علي مجدم قال هذا هدف جيد، فبدأت بإطلاق النار عليها.
كما نفذ القضاء حكم الإعدام بحق سامان محمد خيار قائد عملية اغتيال الشهيد ماموستا شيخ الإسلام أحد أبرز علماء أهل السنة في محافظة كردستان غربي البلاد بعد استكمال الإجراءات القانونية وإدانته بتنفيذ عمليات مسلحة وقيادة عملية الاغتيال عام 2009 في مسجد بمدينة سنندج غربي البلاد. وكانت السلطة القضائية قد نفذت قبل أيام حكم الإعدام بحق بهمن تشوبي أسل أحد أهم عملاء الكيان الصهيوني في مجال قواعد البيانات، وكذلك بحق روز بهوادي عميل جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد. علي مجدم، بهمن تشوبي أصل، روز بهوادي وغيرهم ممن باعوا الوطن بأرخص الثمن، أسماؤهم سجلت في مزبلة التاريخ وسيكونون عبرة لمن يتعاون مع العدو ضد أبناء الوطن. وكان مجلس صيانة الدستور قد صدق مشروع قرار يفضي بإنزال أقصى العقوبات بحق من يتعاون أو يتجسس لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي. ويعمل جهاز الأمن الإيراني ليلا ونهارا للكشف عن كل عميل وخائن وجاسوس في معركة استخباراتية ومعلوماتية شرسة تهدف إلى تفكيك كل الخلايا المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وتوجيه ضربات قاسمة لها.
أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري ريغوزين عن استعداد القوى الفضائية الرائدة لاستكشاف القمر على نطاق واسع. وأشار في كلمة خلال افتتاح أسبوع الفضاء العالمي الذي يبدأ في 4 أكتوبر من كل عام إلى أن روسيا والصين أطلقتا مشروعا مشتركا لإنشاء محطة علمية قمرية دولية انضمت إليه حتى الآن 13 دولة. ووجه روغوزين الدعوة للعلماء والمهندسين الإيرانيين للمشاركة في هذا المشروع الضخم، كما أعلن عن بدء المباحثات مع وكالة الفضاء الإيرانية للانضمام أيضا إلى مشروع المحطة المدارية الروسية الجديدة. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن استهداف إيران والمقاومة وفلسطين هو استهداف واحد، داعيا الجميع لتحمل المسؤولية كل بحسب قدرته. وحضر الشيخ قاسم خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائدين نبيل قاووق وسهيل الحسيني من أن ما يحدث في قطاع غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى المدعوم أمريكيا، واصفا خطة ترامب بأنها تمهد لهذا المشروع. كما لفت إلى أن الخطة أجريت عليها تعديلات تتناسب مع مصالح كيان الاحتلال، وأن طرح ترامب لخطته في هذا التوقيت تحديدا هو لتبرئة كيان الاحتلال أمام الرأي العام الدولي من جرائمها، معتبرا أن التماسك بين الجيش والمقاومة أفشل محاولة إثارة الفتنة في البلاد. نسمع وإياكم إلى جانب من كلمة الشيخ نعيم قاسم.
إذن نحن أمام خطة مليئة بالملاحظات ومليئة بعلامات الاستفهام، وهذا ما قاله بعض المسؤولين من الدول العربية الذين فوجئوا بهذا الموضوع وطالبوا بتوضيحات وملاحظات. هذه الخطة عندما تكون مبنية على أن تأخذ إسرائيل كل شيء، يعني إسرائيل تأخذ الأرض بأن تبقى مسيطرة عليها أمنيا وتجرد من السلاح بالكامل وتخرج المقاتلين بالكامل، وعندما تكون الإدارة إدارة دولية ولا قدرة للفلسطينيين أن يديروا شأنهم، وستأخذ الأسرى من الأيام الأولى، يعني تجريد المقاومة من واقع من أوراق القوة الموجودة لديها، ماذا نكون قد حصلنا بعد هذه المعارك الطويلة؟ هذه الخطة التي طرحها ترامب هي في الواقع خطة كما قال نتنياهو تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها حكومة إسرائيل لإنهاء الحرب. هذا كلامه هو، يعني هي خطة إسرائيلية بلبوس أمريكي أو بعرض أمريكي. على كل حال أنا لن أتدخل في نقاش التفاصيل، بالنهاية المقاومة الفلسطينية حماس وكل الفصائل هم يناقشون وهم يقررون ما يرونه مناسبا. لكن لماذا طرح ترامب الخطة في هذا التوقيت بالذات؟ في أربع أسباب أساسية لطرح هذه الخطة. أولا، هذه الخطة تبرئ إسرائيل أمام الموجة العالمية التي أدانتها، لأن العالم أصبح ينظر إلى إسرائيل كمجرمة ومبيدة للشعوب وغير قابلة للتعايش معها، وارتكبت الجرائم التي لا يمكن أن يتحملها بشر، وهذه صورة ضاغطة. فأراد ترامب أن يقول لا، تبين أن نتنياهو يمكن أن يوافق على خطة تتبناها أمريكا وتفرضها عليه، حتى يصير الانصراف إلى أنه هناك إيقاف للحرب وليس هناك مجاعة وليس هناك مشاكل كبيرة. هذا نوع من إخراج إسرائيل من الورطة التي هي فيها، لأنها لا تريد أن تقبل بأي حل يعطي الفلسطينيين حقوقهم.
أعلنت كتائب والقسام عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105، كما قصفت بقذائف الهاون قوات للجيش الإسرائيلي متوخلة جنوب مدينة غزة. وبالتعاون مع الولايات الناصر صلاح الدين، تمكن المجاهدون من استهداف مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بصاروخ سام 7 شمال المدينة، وذلك في 25 من سبتمبر. وجاءت هذه العملية ضمن سلسلة عصا موسى، فيما تواصل فصائل المقاومة المختلفة استهداف قوات الاحتلال في غزة وإلحاق الخسائر بها. تواصل قوات الاحتلال تصعيد غاراتها على قطاع غزة مستهدفة بشكل مباشر مقدمي الخدمات الإنسانية والنازحين. وأعلن الدفاع المدني في غزة ارتقاء 17 شهيدا، بينهم 7 أطفال وأكثر من 40 مصابا، جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال باستهداف مربعا سكنيا في شارع يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة. وأوضح أن الأطفال الذين استشهدوا نتيجة قصف الاحتلال على منزل تتراوح أعمارهم بين 2 و8 أعوام. كما تم تسجيل قصف عنيف استهدف المناطق الشمالية لغزة، ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء ووقوع إصابات واختفاء آخرين تحت الأنقاض. أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن جميع الأسرى للاحتلال الأحياء وجثة من الموتى منهم، وفقا لصيغة التبادل الواردة بالخطة. وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورا عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل صفقة التبادل، مجددة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بناء على التوافق الوطني الفلسطيني والدعم العربي والإسلامي. بدوري أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن رد حماس على المقترح الأمريكي جاء نتيجة لمشاورات معمقة ويعكس موقفا وطنيا مسؤولا يهدف إلى حماية مصالح الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته. حول رد حركة حماس الذي وحد الفلسطينيين وأشعل موجة تأييد إقليمية ودولية لوقف العدوان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تأييد فلسطيني وترحيب إقليمي ودولي حظي به رد حماس على المقترح الأمريكي بشأن وقف العدوان على غزة، حيث شددت فصائل المقاومة على أن الرد يعبر عن موقفها، وصفة موقف حماس بالوطني والمسؤول، وأنه اتخذ بعد مشاورات معمقة مع فصائل المقاومة وداعية إلى استكمال الخطوات والإجراءات من كل الأطراف. الفصائل أشادت بالمواقف العربية والإسلامية والوساطة المصرية والقطرية والجهود التركية، وقالت إنها ساهمت بشكل كبير في تبني موقف موحد يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعجل في وقف العدوان، مشددة على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بواجباتها والتزاماتها المنوطة بها بما يشمل عقد لقاء وطني عاجل. في السياق أعلن قيادي في حركة حماس أن مصر ستستضيف مؤتمرا للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتناول قضايا الوحدة الوطنية ومستقبل غزة. مصادر مصرية أعلنت أن مفاوضات ستجري الأحد في القاهرة بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ووزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الشباك ووفد أمني رفيع المستوى، مشيرة إلى أن المفاوضات ستضع الترتيبات العملية والميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب. المصادر أشارت إلى أن الكيان الإسرائيلي سيسلم الوسطاء خرائط الانسحاب الخاصة بالمرحلة الأولى خلال المباحثات الأحد. وفي إطار المواقف الإقليمية والدولية أعربت صنعاء عن دعمها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مؤكدة أن القوات المسلحة اليمنية باقية على العهد وأن عمليات الإسناد لغزة بدأت بطلب من المقاومة الفلسطينية ولن تتوقف إلا بطلب منها أيضا. الأردن رحب برد حماس ووصفه بالإيجابي، فيما اعتبرت تركيا الرد بأنه يظهر استعداد الحركة لما أسمته بالسلام، كما رحبت كل من باكستان والهند برد حماس، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه للرد. من جانبها رحبت كل من إيرلندا وأستراليا وإيطاليا والنرويج برد حماس، ووصفته بريطانيا بأنه خطوة مهمة إلى الأمام، كما علقت فرنسا على ذلك بالقول إن هناك الآن فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام، فيما أشارت ألمانيا إلى أن السلام في غزة وإطلاق سراح الأسرى باتا في متناول اليد.
تجري الانتخابات البرلمانية الأولى في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد يوم الأحد المقبل، وتشهد العملية الانتخابية أجواء سياسية متقلبة وتواجه تحديات لوجستية غير مسبوقة، كما يخفي صمت المباني العريقة وراء جدرانها حدثا تاريخيا فريدا في تاريخ سوريا الحديث. للمزيد حول آخر المستجدات والتفاصيل للانتخابات البرلمانية الأولى في سوريا بعد سقوط نظام الأسد نتابعها في سياق تقريرنا التالي.
صمت المبنى العريق يخفي خلف جدرانه انتخابات غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث، حيث تنطلق الأحد الانتخابات البرلمانية الأولى في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وسط أجواء سياسية متقلبة وتحديات تنظيمية غير مسبوقة. فالاقتراع سيجري في المحافظات السورية باستثناء الرقة والحسكة والسويداء الخارج عن سيطرة الإدارة الانتقالية، بينما يستبعد أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح عن هذا الاستحقاق. يتنافس أكثر من 1568 مرشحا على 140 مقعدا، في حين سيعين رئيس المرحلة الانتقالية ثلث أعضاء المجلس استنادا إلى نتائج انتخاب الثلثين الآخرين. هذه الانتخابات مليئة بالمفاجآت، أبرزها مشاركة شخصية يهودية للمرة الأولى منذ العام 1967، هو الحاخام هنري حمرة الحاصل على الجنسية الأمريكية ووالده المتهم بالمساعدة في تهجير اليهود السوريين إلى إسرائيل، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول المرشحين وطريقة قبولهم. وبحسب الجهات المشرفة على الانتخابات فإن الاقتراع سيتم وفق آليات جديدة تتيح مشاركة أوسع للمواطنين، والعملية الانتخابية ستبدأ بتشكيل هيئات ناخبة تنتخب لاحقا لاختيار أعضاء المجلس. هذه الانتخابات ستتم وسط صعوبات كبيرة، أبرزها غياب قانون الأحزاب بعد سقوط نظام الأسد، ما يجعل الترشح فرديا فقط، إلى جانب تحديات لوجستية وديمغرافية معقدة بسبب النزوح وفقدان الوثائق ودمار البنية السكنية في مناطق واسعة، بالإضافة إلى فقدان الثقة من قبل بعض فئات المجتمع التي عانت خلال الأشهر الماضية من ممارسات السلطة الانتقالية. الانتخابات التي توصف بالأكثر حساسية في تاريخ البلاد ستكشف عن مدى قدرة الإدارة الانتقالية على إدارة أول اختبار ديمقراطي بعد مرحلة طويلة من الصراع والفوضى، وستكشف أيضا عن مدى وثوق الأقليات بها أيضا.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز عناوين. الرئيس الإيراني بازوشكيان يؤكد أن الحوار أفضل وسيلة لحل القضايا في إطار القوانين الدولية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن خطة ترامب بشأن وقف العدوان مليئة بالأخطار وتتناسب مع مصالح الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة ومروحية أباتشي وتجمعا لجنود الاحتلال في غزة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين النار والسياسة. هل كتبت حماس فصلا جديدا في معادلة النار والسياسة؟ أهو انقلاب أمريكي حقيقي أم مسرح من الدخان؟ وإلى أين تمضي قضية فلسطين وسط عواصف التحولات الكبرى؟ إذن غزة بين النار والسياسة عنوان حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في لقائنا لهذا البرنامج. بعد بيان ناري صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد فيه حركة حماس بفتح أبواب الجحيم إذا لم تقدم ردها قبل مساء الأحد على خطته لإنهاء الحرب، تتحرك الرمال في المنطقة من جديد. في المقابل لم تتأخر حماس طويلا، وبعد ساعات فقط أصدرت بيانا مفاجئا أعلنت فيه موافقتها على الإطلاق الفوري للأسرى الأحياء، شرط وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بالكامل من قطاع غزة. لكن الحركة وبحنكة سياسية لافتة أوضحت أن ملفات السلاح ومستقبل القضية الفلسطينية ستبقى قيد التفاوض، ولم تمانع في تسليم السلطة فورا لحكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها مصر، فاتحة الباب أمام أسئلة كبرى: هل توضع غزة تحت حكم دولي؟ هل يفصل القطاع عن الضفة الغربية؟ أسئلة قالت حماس إنها لا تخصها وحدها، بل تخص السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقيادات العربية والإسلامية، لأن مستقبل فلسطين لا يرسم بيد واحدة. في بيانها شددت حماس على ضرورة موقف وطني جامع وموقف عربي وإسلامي موحد، مؤكدة أنها لا تسعى لاختزال المشهد الفلسطيني أو احتكار قرارها. وبين شد وجذب بدا أن الحركة ربحت الجولة، فقد نجحت في إدارة الملف بحنكة وذكاء، وقبلت بما تعتبره الهم الرئيسي لترامب: إطلاق سراح الأسرى الأحياء، خطوة جعلت الرئيس الأمريكي نفسه يقول بوضوح على تل أبيب أن توقف القصف على غزة فورا وحتى يتم إطلاق الأسرى بأمان. وفيما سارعت مصر وقطر إلى تأييد موقف حماس، وأعلنتا الاستعداد للدخول في مفاوضات مع واشنطن حول التفاصيل الغامضة، بدا أن ما جرى في لقاء ترامب مع نتنياهو لا يشبه ما وعد به القادة العرب والمسلمون في لقاءاتهم السابقة. أما في تل أبيب مستمعين الكرام، فارتباك كبير. القناة 12 العبرية تنقل عن نتنياهو قوله قبل إعلان ترامب أن رد حماس رفض للخطة، وتوقع ردا أمريكيا قاسيا عليها، لكن المفاجأة كانت في الاتجاه المعاكس تماما: ترحيب أمريكي سريع ودعوة واضحة إلى وقف القصف فورا على غزة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل رد حماس على الطلب الأمريكي، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
حقيقة المواطنون الفلسطينيين في قطاع غزة بدأوا مباشرة بالاحتفال بمجرد أن سمعوا أن حركة حماس قدمت ردها على خطة الرئيس ترامب. الناس هنا تنتظر أو تتوقع أن يتم وقف إطلاق نار سريع بعد رد حركة حماس، لكن على الأرض نبدأ بما يجري في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أنه لن يكمل احتلال المدينة يمنع أي مواطن فلسطيني من النازحين الذين خرجوا من المدينة بأكملها إلى العودة إليها، وبالتالي طريق الرشيد الذي يربط مدينة غزة بالمنطقة الوسطى ظل مغلقا، ومن حاول من المواطنين الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة بناء على التطورات الجديدة يرى إطلاق النار عليه، وبقية الطريق مفتوحة فقط باتجاه المغادرة من مدينة غزة. داخل المدينة نفسها حاول المواطنون التوجه إلى مناطق كان يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الأنباء عن تجميد العملية العسكرية الإسرائيلية، مباشرة جرى إطلاق النار عليهم، والدفاع المدني طلب من المواطنين عدم التوجه إلى هناك. لكن أيضا جرت عدة غارات إسرائيلية سواء شرق المدينة حيث استشهد 6 من المواطنين الفلسطينيين في قصف زين في حي التفاح، أو حتى في منطقة اللبابيدي في شارع النصر هناك أيضا 3 من الشهداء. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه على الأرض لم يتغير أي شيء من الناحية العسكرية. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل من يحاول أن يدخل المدينة، كل من يتحرك في الأحياء التي يسيطر عليها ويسيطر على مساحة كبيرة من مدينة غزة، وكذلك نفس غارات جوية على أهداف داخل المدينة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة كان هنا غارة وصباح في خان يونس، لا يتوقف جنوب قطاع خان يونس لا يتوقف إطلاق النار، واستشهد طفلين وأصيب 8 في غارة إسرائيلية وقعت صباح اليوم. لذلك على الأرض نستطيع أن نؤكد أنه لا تغيير على الإطلاق في سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه النازحين وتجاه المدنيين الفلسطينيين، وينتظر الناس هنا أن يجري تطبيق عملي على الأرض يوقف نزيف الدم.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، والشكر موصول للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وينضم إلينا في هذه اللحظات ومزيد من التفاصيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا سيدي الفاضل على قبول الدعوة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. هل يشكل قبول حماس بإطلاق الأسرى الأحياء نقطة تحول في موقفها السياسي؟ هل يمكن النظر إلى هذا القرار على أنه تنازل تكتيكي أم خطوة ذكية لإحراج تل أبيب وواشنطن معا؟
يعني لا شك أن هذا الاتفاق لا يعطي الشعب الفلسطيني أيا من حقوقه أو يعني الكثير من حقوقه. صحيح هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي، يعني حتى الآن من الأكد أنه يمكن أن يؤدي إلى وقف الإجرام ووقف إبادة الجماعية ووقف العركي التي تحصل اليوم على يد هذا الكيان المجرم المتغطرس والمؤيد والمساعد والمساند من قبل إدارة الرئيس ترامب وكل الإدارات الأمريكية. لكن مجرد يعني اليوم أن حماس أعلنت عن دراستها وقبولها لهذه المبادرة الأمريكية أو هذا الاتفاق، نعم يمكن أن يكون يعني هذا أفضل، يعني أحلى الأمرين، لأن الحركة والشعب الفلسطيني أنا أؤكد أنهم لم يوافقوا على هذه الاتفاقية تحت ضغط لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم واجهوهم بكل ما لديهم من قوة ويمكن أن يواجهوا فترة طويلة. لكن هذا يعني هذا القبول يبدو أنه جاء نتيجة للضغوط التي تعرضت لها حركة حماس من قبل الدول الموقعة على هذا الاتفاق، ولا يمكن لها أن ترفض حتى لا تظهر وكأنها هي المعرقل وهي التي يعني تمنع وقف هذه الإبادة الجماعية. لذلك هذا يعني موقف من حماس جريء، هذا موقف جيد اليوم، لأنها يعني أولا أثبتت حركة حماس ومقاومتها أن القضية الفلسطينية عادت إلى الطليعة، عادت إلى اهتمام معظم دول العالم. ثانيا استطاعت إفشال مخطط ترامب ومخطط السفاح نتنياهو بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة. على ذلك بتقديري المقام لا يمكن أن تنتهي مع هذا الاتفاق عدمه. يعني نحن نذكر أنه كانت اتفاقيات عديدة، نذكر باتفاقيات أوسلو واتفاقيات في لبنان سابقا المقاومة الفلسطينية، كل هذا لم يعطي الشعب الفلسطيني حقه، لذا عادت وأحيات القومة. واليوم أيضا في حال لم يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على كل حقوقه، أنا لا أعرف أن القومة يمكن أن ينتهي والشعب الفلسطيني يمكن أن يسلم. يعني هذه مقاومة شعب قومة، إن كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي فصيل فلسطيني أو الجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية، هذه فصائل المقاومة ليست مستوردة من الخارج، فصائل المقاومة هم من الشعب الفلسطيني، هم من جذور هذه الأرض، لا يمكن يعني أن إلقائهم، لا يمكن أن يتم القضاء عليهم، لا يمكن أن يتم يعني الضغط عليهم وإجبارهم على قبول ما يمكن أن يتنافى مع حقوقهم. لذلك اليوم بتقدير هذه مسألة يمكن يعني أن تكون إيجابية اليوم ما قلت من ناحية الحفاظ على أمن وسلام الشعب الفلسطيني. نعم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا السفاح نتنياهو سوف يتم بهذا الاتفاق؟ أنه معتاد سوف يلتف عليه ويماطل ويحاول الدعاء بأن المقاومة خرقته وطرقه. يعني أذكر باتفاق لبنان، كان من المفترض أن يكون وقف لإطلاق النار وأن يكون انسحاب الجيش المحتل، لكن لا يزال يمارس سياسة الإرهاب في لبنان والاعتداءات مستمرة، لا تزال قواته موجودة في بعض المناطق. هذا رغم أن المقاومة قبلت بالاتفاق قادرة اليوم على الرد، لكنها وضعت اليوم المسألة في يد الحكومة اللبنانية لترى ما يمكن أن تقوم بهذه الحكومة اللبنانية وما يجري المجتمع الدولي والضامن لهذه الاتفاقيات أن يستطيع الضغط على هذا الكيان. هنا أيضا غزة، يعني هل إذا قام العدو بخرق هذا الاتفاق أو بقام بأي اعتداء، هل تستطيع الدول الموقعة على هذا الاتفاق وخاصة بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية والإدارة الأمريكية، هل يستطيعون بالضغط على هذا السفاح نتنياهو؟ بتقدير الوقت يمكن أن يظهر ذلك.
طيب
وأنا أشك بأن نعم
يعني في ظل هذا الحديث الذي تتفضلون به حول انعكاسات الموقف الأمريكي الجديد على المشهد داخل الكيان، يعني هل يشير ارتباك تل أبيب إلى تصدع في التنسيق بين نتنياهو وترامب، أم يعني إلى تبدل فعلي في الأولويات الأمريكية؟
يعني عمليا هو ليس تصدع، وإنما كما نرى أن هذا الكيان أصبح عبئا على الإدارة الأمريكية. يعني الإدارة الأمريكية صحيح ساعدت هذا السفاح نتنياهو، قدمت له كل ما يحتاجه، لكنها خسرت كثيرا من سمعتها وخسرت كثيرا من موقعها وموقفها على الساحة العالمية، إذ أصبحت شريكا في هذه الجرائم. لذلك اليوم هي صحيح تخلص من نتنياهو، لكن ليس بطريقة واضحة وبطريقة مباشرة، حتى لأنها تعلم أن حتى سياسة السفاح نتنياهو تضر بالمجتمع الصيني وليس فقط بالمقاومة الفلسطينية، وأنه يرتكب هذه الجرائم. لذلك هم في حال يعني في حال تقطرت علاقاتهم مع السفاح وهذه الحكومة الفاشية، هذا لا يعني أن هناك تبدل بسياسة الحكومة الأمريكية، وإنما فقط محاولة للحفاظ على هذا الكيان، لأن استمرار سياسة نتنياهو وسياسة حكومته الفاشية كاد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة، ويمكن وأدى يعني حتى الآن إلى نفذ هذا العدو، هذا الكيان الذي اتضحت صورته أمام كل شعوب العالم وأمام الرأي العام العالمي، الذي أصبح مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بأن لا. هذه الدولة دولة فاشية، دولة مجرمة، دولة لا تحترم القوانين الدولية، وليس لديها أي رادع لا أخلاقي ولا إنساني.
أتساءل أيضا دكتور في هذا المجال، يعني إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود ترامب وهذه المبادرات في الملف الفلسطيني، خصوصا بعد اختلاف ما طرحه أمام نتنياهو عما قدمه لقادة الدول العربية والإسلامية؟
يعني من الصادق أوله اليوم تحديد ما إذا كان ترامب يمكن أن يلتزم، ونحن نعلم أنه أكثر رئيس في العالم وأكثر شخص في العالم لا يحترم لا الوعود ولا الاتفاقيات. لذلك يعني يمكن لهذا الرئيس غدا أن يقدم له أي مبرر السفاح نتنياهو على أن المقاومة خرقت الاتفاق والمقاومة لا تريد، يقوم بنقض هذا الاتفاق نفسه. يعني نرى أن الولايات المتحدة التي وقعت على الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية، جاء هذا الرئيس ونقض هذا الاتفاق. لذلك يعني هذه الاتفاقيات وهذا التعامل كله حتى الآن هم يعتبرون أنه من موقع القوي بالنسبة لهم، واليوم ما دامت لديهم هذه الفكرة، ما دامت ساعدة لديهم هذه الفكرة، بتقديري يمكن في أي وقت أن يعني ينقضها، أن يعني لا أن يخالفوا هذا الاتفاق وأن يعاودوا عملياتهم وسياساتهم الإجرامية. يعني اليوم يمكن أن يكونوا بحاجة إلى وقف هذا الإجرام في غزة نظرا للحصار الدولي والموقف الدولي، لكن يمكن اليوم أن ينتقلوا إلى دولة أخرى، يمكن أن ينتقلوا إلى لبنان، يمكن أن ينتقلوا إلى اليمن، يمكن أن ينتقلوا إلى سوريا بإجرامهم وبقتلهم وبإحلالهم. لذلك هذا الاتفاقية لا تعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجع سياستها أو أنها تريد تغيير سياسات إجرامية وسياستها العدوانية ضد دول المنطقة، أن تفكر اليوم بالتوجه إلى مناطق أخرى، إلى دول أخرى. أيضا لا ننسى أن الصراع الروسي الأطلسي على الساحل الأوكرانية له دور. يعني يمكن اليوم الرئيس ترامب يريد أن ينهي كل يعني اليوم يمكن أن يتخلص من مشاكل الأوسط لمواصلة الحرب مع روسيا، ورأينا في الفترة الماضية كيف بدل وغير من كل وجهة نظرته بالنسبة لروسيا، ويريد اليوم تسليم أوكرانيا أسلحة. لذلك يعني هذه المسألة غير مؤكدة ولا يمكن التعويل والاستناد إليها، أي أن ترامب وافق على هذا الاتفاق. لذلك تبقى الأمور رهنة في المستقبل.
ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل قطاع غزة دكتور بعد هذه التطورات؟ هل نتجه نحو وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال، أم إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تنفجر من جديد؟
لا أعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى سلام وإلى إطلاق نار يعني طويل الأمد. يعني يمكن حتى سياسة الاحتلال في الضفة الغربية العدوانية والسياسة التدميرية أيضا أن تعود وتنعكس على قطاع غزة. يعني في حال كان هذا الاتفاق يعمل قطاع غزة والضفة الغربية، وكان أن تعود يعني السلطة الفلسطينية أو أي منظمة فلسطينية أو أي حكومة فلسطينية جديدة للتواصل مع قطاع غزة، واعتبار قطاع غزة الضفة الغربية لا يتجزأ من ما يعني ما هو يقول ما هو ما يقولون اليوم عن دولة فلسطينية يمكن أن تكون في غزة والضفة الغربية. يمكن أن يكون هذا الاتفاق لفترة طويلة، لكن اليوم كما نرى أن سياسة الاحتلال وإشقامه في الضفة الغربية يمكن أن ينعكس سلبا على هذا الاتفاق ويكون بالأداء الضفة الغربية. إذا ما نفع هذا الاتفاق في غزة إذا كان يعني اليوم أوقف الحرب في غزة وغدا يمكن أن يستمر ويعاود الحرب في الضفة الغربية؟ لذلك لا يمكن التعويل على الاتفاقيات ولا على التصريح وإنما على الواقع على الأرض. لذلك أنا أشكك بأن هذا الاتفاق يمكن أن يعني يطول لفترة طويلة.
طيب.
وذلك بعد اتفاق أوسلو وبعد اتفاقيات النصرة كانت الانتفاضات الأولى والثانية وفي النهاية أدت إلى مقتل الرئيس ياسر عرفات.
أخيرا دكتور، يعني ما الذي يخفيه بهذا المشهد من رهانات سياسية كبرى؟ هل نحن أمام صفقة كبرى جديدة ترسم في الكواليس أم أمام مرحلة نسميها إعادة تموضع لكل اللاعبين في المنطقة؟
لا أعتقد أنها محاولة إعادة تموضع. يعني لا يوجد أي دولة في المنطقة لديها القدرة والجرأة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الكيان باستثناء المقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية. لذلك لا أرى أن كل هذه الدول بصدد أن يعني أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تتحداها. لذلك يعني بالطبع اليوم هناك محاولات لإعادة إحياء ما سميت باتفاقية أبرام أو المعاهدات أو بسيارة التطبيع مع هذا الكيان. يمكن أن يستروا تغلوا هذا الاتفاق ليقولوا أن اليوم يعني السلام يسود غزة والاستقرار ويمكن سلطة التطبيع وكأنه ثمن لهذا السفاح، لكنهم لا يشعرون بأن هذه مكافأة للسفاح نتنياهو على الجرائم التي يرتكبها في حال استمروا في سياسة التطبيع واستمروا في سياسة الاتفاقيات. أنا أعتقد أن اليوم ترامب يريد استغلال كل هذا للاستمرار بنهجه وسياسته، وهو كما نعلم لديه طموح يعني بحصول على جائزة نوبل للسلام. لذلك كل هذا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار، لكن واقعيا كما قلت لا أرى أي حل يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الصراع العربي أو العربي والإسلامي مع هذا الكيان الصهيوني، لأنه هذا الكيان الصنع اللقيط لا يمكن أن يتوقف عن جرامه ولا يمكن أن يعني يقبل بحدوده الحالية، وإنما لديه أطماع مستمرة في التوسع في العدوان كلما شعر بفائض القوة.
نعم، تحية طيبة لكم دكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا سيدي الفاضل.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود
طيب لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا أحبتنا الأكارم. مخيمات النزوح المترامية على أطراف القطاع، تنبض الحكايات بالوجع وكذلك الفقدان، قصص أمهات فقدن أبنائهن وأطفال لا يعرفون سوى الخوف والبرد، وشيوخ يجرون أقدامهم المثقلة بالخذلان. إنها حكايات يصعب على الغزيين نسيانها، وستبقى رواية حقيقة لأجيال قادمة شاهدة على حرب إبادة يمارسها الاحتلال الصهيوني يوما بعد يوم بحق شعب أعزل لا يملك سوى صموده وإيمانه بعدالة قضيته. ننتقل إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
عن الألم والجراح، عن الفقد والغياب، عن معاناة النزوح ووجع الجوع، وأسئلة كثيرة في بال أطفالها لا تجد لها أجوبة تسجل لميس ديب قصتها للتاريخ. الأم التي تحملت ثقل الجبال على كاهلها تمارس دورها باحترافية الأم والأب، دور فرضه الاحتلال عليها حين قرر في ليلة دون قمر أن يقتل 10 أفراد من أسرتها بينهم زوجها ليرتقوا شهداء في حرب الإبادة المقيتة.
أنا عايشة دور الأب والأم في كل مقومات الحياة، من مأكل، من ملبس، من مشرب، من يعني صعب صعب جدا. كان منظر ماليش وصف، كان كلهم مستشهدين. كان زوجي لإله هيك، كان زوجي هيك ما فيش فيه ولا حاجة، أنا توقعت إنه يكون عايش يعني قاعد صح فيه هيك، بس هي هنا الخبطة كانت على طول عرفت إنه مستشهد.
تجلس لميس داخل خيمة في منطقة الزويدة بمدينة غزة، تقيها وأطفالها حرقة الشمس وبرودة الرياح، لكنها لا تعرف متى تنتقل منها إلى محطة وجع مؤقت آخر في مخيمات النزوح.
احنا طبعا بننام في الخيم، بس انت مجبور. انا نزحت يعني تقريبا 11 مرة، يعني 7 مرات كانت بالشمال، بعد ما طلعنا من الشمال نزحت على خان يونس، من خان يونس على رفح، من رفح على مواصي رفح، من مواصي رفح على الانصارات. كان كل مكان، كل يعني نزوح كان نجاة من الموت، يعني من تحت النار هذا بيسموه. يعني
لميس الأم الجريحة التي أطفأت غارة غادرة إحدى عينيها تجهد في تأمين ما يبقي أطفالها على قيد الحياة في زمن الحرمان والعتو الصهيوني، وكلها أمل أن ينبلج فجر جديد لا قصف فيه ولا مجازر، فجر يطلع على غزة يعودهم شهور المعاناة ويمنحهم بعضا من أمان سلبه المحتل منهم.
شكرا جزيلا للزميلة هدى مكي على هذا التقرير استمعنا إليه. رغم البيانات العسكرية المتكررة لجيش الاحتلال والتي تزعم أن العمليات تتركز في مدينة غزة، إلا أن الحقيقة أكثر إيلاما. المجازر لا تعرف جغرافيا محددة، والصواريخ تتساقط في كل مكان، والبيوت تهدم على ساكنيها في دير البلح بالمحافظة الوسطى لتضيف المزيد من الدماء إلى سجل العدوان. طبعا وسط هذه الجرائم المتواصلة يبقى المدنيون وحدهم من يدفع الثمن الأكبر. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
هنا شرق مدينة دير البلح، حيث تحول منزل عائلة أبو غرابة إلى ركام، 10 شهداء والعديد من الجرحى في مشهد يعكس ما يتعرض له المدنيون مع استمرار التصعيد الإسرائيلي.
كلهم نساء وأطفال، وانت شفت الوفيات ما فيهم. يعني جارنا كان سهران عندنا في المعرش هذا هناك، بس اما ما في لا فيه لا 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 تنظيم ولا حاجه ولا شيء ولا مثل. كلنا احنا مزارعين هنا، مزارعين احنا قاعدين هنا ثابتين والله عشان زراعتنا بس، يعني مهنتنا الاساسيه. اما هذا اللي صار والله ظلم حرام. يعني ايش 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 الضربه هذه؟
فارشين الفراش وقاعدين ما شفنا دقيقتين الا الدنيا بتنطر علينا، ما سمعنا اي هوايه، سمعنا بس مطر من الحجار والرمل والطبش والهذا، كل الدنيا انقلبت علينا.
انا في لي اخو 4 استشهدوا، راحوا 2 متجوزين و2 عزبي، رايحين يجيبوا حطب عشان نطبخ ونوحوا، ضربتهم صاروخ زنان في القرب من ملعب انيس ابو شمال، والأربعة تقطعوا تقطيع، لا هم شايلين صاروخ ولا هم شايلين فلاشين ولا هم شايلين حاجة، رايحين حطب يجيبوا إشي عشان يطبخوا عليه عشان يأكلوا. هاي جزاتهم
أكرم هذه الشنطة. والله شيخ أنا كنت طالع السوق فجأة الجوال برن علي، الولد بيقول لي يابا ضربونا صاروخ، عاهدوا أولاده في الخيمة عند هذه السلبة، وجي فجرها أنا شفت ابني هاي شهيد الله يرحمه.
تهدأ الغارات الإسرائيلية قليلا، فيبدأ أهالي غزة بتوديع أحبتهم وحمل نعوشهم في جنائز باتت هي المشهد اليومي في قطاع غزة. وبينما يتواصل العدوان تبقى قائمة الضحايا مفتوحة، وجنائز الغد تجهز اليوم.
نشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير مستمعينا ومستمعاتنا، ونبقى وإياكم في لقائنا فلسطين اليوم، حيث أمام الصمت الدولي تتحدث الأرقام بلغة دامية. فقد وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 42 ألف مصاب في قطاع غزة مهددين بالإعاقة الدائمة جراء العدوان، بينهم ما يقارب الربع من الأطفال. هؤلاء الصغار الذين كان يفترض أن يحلموا بالمستقبل أصبحوا اليوم أسرى إصاباتهم وواقعهم القاسي. الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل أرواح بريئة تضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا الحرب. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقريرات التالية.
أرقام رسمية موجعة تكشف حجم المأساة في قطاع غزة بفعل الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة. منظمة الصحة العالمية وثقت في تقرير لها أن قرابة 42 ألف شخص في غزة، ربعهم من الأطفال، يعانون من إصابات مسببة لإعاقات وسيحتاجون إلى رعاية صحية طوال سنوات.
Those attacks led to 2 years of conflict in Gaza.
أدت الهجمات الإسرائيلية في غزة إلى مقتل أكثر من 66 ألف شخص، 70% منهم من النساء والأطفال، وهناك آلاف آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم أموات. كما أصيب ما يقرب من 170 ألف شخص في غزة، ونقدر أن ربع هؤلاء على الأقل يعانون من إصابات تتطلب إعادة تأهيل فورية ومستمرة، والمنظمة لا تستطيع إجراء عمليات الإجلاء إلا مرة واحدة في الأسبوع.
التقرير وثق إصابات حرجة بما فيها إصابات الذراعين والساقين وإصابات الحبل الشوكي والدماغ والحروق الكبرى، ما يزيد الحاجة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة التأهيل.
نتحدث عن 42 ألف جريح ممن غيرت هذه الجراح حياتهم بشكل كامل، ربعهم في الواقع أطفال، بينهم أكثر من 5000 تعرضوا لبتر أحد أطرافهم. إذن نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 طفل يعانون من إصابات غيرت حياتهم وتتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد، وبعضهم مدى الحياة.
إذن خلف كل رقم في تقرير منظمة الصحة العالمية حكاية ألم ومستقبل مهدد وأحلام صغيرة تدفن تحت الحصار والقصف، فيما يصرخ القطاع طلبا للحياة والتعافي ووقف الإبادة مقابل تواطؤ العالم وصمته المريب والمتخاذل.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. أحبتنا الكرام، في القدس مستمعينا مستمعاتنا، أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التشديدات والتضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال على مداخل بوابات البلدة القديمة والمسجد. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى الأقصى من خلال توقيفهم عند مداخل بوابات البلدة القديمة وعرقلة وصولهم إلى المسجد. هذا وشهدت بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى ازدحاما بالمصلين بعد منعهم من الوصول للبلدة، وخاصة عند أبواب الأسباط والساهرة والعمود. وأوقفت الشبان عند باب حطة ودققت في هوياتهم ومنعت آخرين من دخول المسجد. مستمعينا الكرام، من القدس إلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت حملات الاعتقال والاقتحام في مدن وبلدات الضفة تخللها اعتداءات على المواطنين. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند أمجد ماجد نصار طقاطقة من بلدة بيت فجار أثناء مروره على حاجز فرش الهوى بمدينة الخليل. أما في رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو نعيم من بلدة المغير شمال شرق رام الله بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. كما اقتحمت أحياء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة شملت حي السطح مرحبة وجبل الطويل بمدينة البيرة وبلدات بيت ريما، دير غسانة وكفر عين شمال غرب رام الله، ودير دبوان شرقا. في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب جنين وداهمت بناية المواطن نايف أبو بكر وحولتها إلى ثكنة عسكرية مانعة المواطنين من الاقتراب منها. كما اقتحمت منزل المواطن يوسف نظمي أبو بكر واحتجزته داخل غرفة في منزله في وقت نشر فيه جيش الاحتلال فرق مشاة بالمنطقة. فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن ضياء الكاهن بالضرب المبرح أثناء مروره على حاجز جبل جرزيم جنوب نابلس، حيث قام الجنود بتقييده والاعتداء عليه بالسلاح على صدره بينما كانت ابنته ترافقه تلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة. إلى اليمن مستمعينا مستمعاتنا، حيث عمت ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء أكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة يمنية. هذا يوم الجمعة يوم أمس مسيرات مليونية تأكيدا لاستمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني تحت شعار رفضا للمؤامرة الصهيونية الأمريكية وثباتا مع غزة حتى النصر. وفي بيان لها جددت المسيرات اليمنية المليونية موقفها الداعم لغزة مؤكدة أنه لا يزداد إلا صلابة مع اشتداد المؤامرات، لافتة إلى ازدياد القناعة بأهمية موقفها كلما توجه العدو للتكالب ضد القضية الفلسطينية والمقاومة والأمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل إبراهيم الكحلاني.
مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة والتحشيد الأمريكي البريطاني في المنطقة، يواصل الشعب اليمني حشد طاقاته إلى ميدان المواجهة. وبهذه التظاهرات المليونية التي ينظمها كل جمعة في ميدان السبعين بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات الحرة، يعبر اليمنيون عن أعلى مستويات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
الحشود الأمريكية في المنطقة لا تعني لنا شيء، لأنهم هؤلاء جبناء وقد خضعوا عندما واجهونا في البحر، وسيخضعوا عندما يواجهونا في البر أو في الجو. نحن بحمد الله نعتصم بالله عز وجل ملك الملوك القادر على كل شيء العزيز الجبار المنتقم، وأما هم فيعتمدون على قوتهم، وهم كما قال الشهيد حسين عبارة عن قشة.
المتظاهرون رفعوا أعلام اليمن وفلسطين وحزب الله وصور شهيد الأمة الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله في مشهد يجسد وحدة المصير وثبات نهج المقاومة، مؤكدين أن الموقف اليمني لا يزداد إلا صلابة كلما تكالب الأعداء واشتدت المؤامرات.
الشعب اليمني يخرج في صنعاء وفي جميع المحافظات ومختلف الساحات أولا ليجدد العهد والوفاء لسيد الوفاء وسيد المقاومة السيد الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله، ولصفيه السيد هاشم صفي الدين، ولكل شهداء المقاومة في لبنان وفي العراق وفي إيران وفي اليمن وفي كل محور المقاومة.
المشاركون في التظاهرات باركوا قرار الجمهورية اليمنية بفرض حزمة من العقوبات على كيانات أمريكية معادية للشعب اليمني، واعتبروا ذلك حقا مشروعا ومطابقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
نحن إلى جانب هذه المواقف وإلى جانب قيادتنا في صنعاء، ونشد على أيديهم بفرض المزيد من العقوبات على الشركات الأجنبية وكذلك على الملاحة البحرية الأمريكية.
يتابع اليمنيون باهتمام بالغ النشاطات المعادية للاستكبار العالمي في المنطقة، ويؤكدون أنهم على جهوزية كاملة لمواجهة أي طارئ، وأن إسنادهم لغزة لن يتوقف إلا بتوقف العدوان عليها.
نشكر الزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، لم تعد القضية الفلسطينية بعيدة عن ضمير العالم، فقد شهدت العواصم الأوروبية مؤخرا مظاهرات غاضبة ومسيرات تضامنية واسعة دعما لغزة ولأسطول الصمود. أعلام فلسطين ارتفعت في قلب باريس وبرلين ولندن، والهتافات نادت بوقف المجازر ورفع الحصار، مشهد أكد أن الشعوب مهما اختلفت لغاتها وثقافاتها تتوحد أمام قضية العدالة وكذلك الحرية. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
غليان في أوروبا والعديد من دول العالم رفضا للقرصنة الصهيونية والهجوم على أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة الغارقة بدماء أبنائها المجوعين بآلة الإجرام الصهيو أمريكية. إيطاليا مجددا ينتفض شعبها بوجه الصهاينة وبوجه حكومتهم اليمنية الداعمة لهم. إضراب عام واعتصامات واشتباكات مع الشرطة في مختلف أنحاء البلاد، وفي منطقة بيزا اقتحم المتظاهرون مدرج المطار وأغلقوه لعدة ساعات، حيث عاد 4 نواب إيطاليين بعد احتجازهم من على متن أسطول الصمود.
وضعونا داخل مركز ثم أخضعونا للتحقيق ثم نقلونا مرات عدة بواسطة شاحنات إلى السجن قبل أن يتم الإفراج عنا.
هذا المشهد من مدينة لاهور في باكستان، غضب عارم من تعرض سلطات الاحتلال لأسطول الصمود وللدعم الأمريكي للإجرام الصهيوني في غزة.
خطة ترامب لما يسمى السلام لا تعكس سوى أجندة إسرائيلية وطموحات نتنياهو الخطيرة.
ندين هجوم إسرائيل على أسطول التضامن مع غزة، ونرفض خطة ترامب لأن فلسطين ملك للفلسطينيين وليست لإسرائيل.
وهذا الغضب الشعبي من ماليزيا وتحديدا من أمام السفارة الأمريكية.
خرجنا ضد النظام الصهيوني الذي منعنا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وهي بأمس الحاجة إليها. هذه رسالة إلى قادة العالم وإلى حكومتنا، ونقول لهم أوقفوا الإدانات، هذا وقت التحرك العملي بوجه الإجرام.
لا أستطيع أن أعبر عن مدى غضبي من النظام الصهيوني الذي يفتك بأهل غزة إجراما، ونأمل من رئيس وزرائنا أن يواصل التعامل بجرأة مع دونالد ترامب، وأن يرفع صوته أكثر بوجهه لأن أمريكا هي التي تدعم إسرائيل بكل ما تفعله.
في عاصمة بنغلاديش طوفان بشري ملأ الشوارع رفضا للقرصنة الصهيونية وإجرامها في غزة.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. حبتنا الأفاضل، نصل إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نقول تتقاطع السياسة بالنار وتختلط الأصوات بين تهديد ووعد، يبقى السؤال معلقا في سماء المنطقة، هل اقتربت ساعة الحقيقة أم أننا نعيش فصلا جديدا من فصول الوهم؟ غزة ما زالت تنزف وتنتظر، والصفقة ما زالت على حافة الجحيم بين من يريد إنهاء الحرب ومن يخشى أن يخسر روايته عنها. تبدلت التصريحات، تكاثرت البيانات، لكن الحقيقة الوحيدة التي لا خلاف حولها هي أن فلسطين ما زالت في قلب العاصفة، وأن مستقبلها لا يكتب بالحبر وحده بل بصمود الناس فوق الركام وإيمانهم بأن الفجر قادم مهما طال الليل. تحياتي لكم ولوفائكم لاستماعنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية أيها الأخوة والأخوات، وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوعها مقامات الأنبياء عليهم السلام ومنزلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. ولولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود، ولا عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم.